الكلام ما زال في بيان ملاك موضوع العلم، وبالتحديد في ملاك العرض الذاتي، لأن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. وقد ذكرنا فيما تقدم مجموعة من الآراء في تفسير العرض الذاتي، منها رأي القدماء، ومنها المتأخرون، ومنها بعض التعبيرات التي قد ترجع إلى ما تقدم أو لا هي أوسع من ما تقدم، مثل تعبير صاحب الكفاية بأن العرض ذاتي هو ما يعرض للشيء بلا واسطة في العروض، وبعضهم أضاف قيد الجلية باعتبار أن الواسطة في العروض منها واسطة في العروض جلية، مثل السفينة بالنسبة للجالس في السفينة، ومنها واسطة في العروض خفية، الخفية اللي هي ملهاد السبزواري إذا تتذكرون استخدمها في بحث الكل الطبيعي، وجود الكل الطبيعي في الخارج بوجود أفراده، يقول الفرد يكون واسطة في العروض خفية في وجود الكل الطبيعي. هذه فرق الخفية عن الجلية هو المجازية وعدمها، يعني إذا كانت الواسطة في العروض جلية يكون شنو ثبوت الشيء بواسطة هذه الواسطة ثبوت مجازي، أما الخفية لا، بسبب خفاء الواسطة، بسبب خفاء الواسطة، يعني إحنا الواسطة كل ما تكون واضحة يصير مجاز. يعني جرى الميزاب شنو الميزاب الواسطة واضحة، جرى النهر الواسطة واضحة، زيد متحرك الواسطة واضحة، أما إذا كانت الواسطة خفية لا، ما تكون موجبة للمجازية، لأنه الواسطة ما تنشاف إلا بمكبر. لذلك ملا هذا السبزواري من عبر عن العرض الذاتي بأنه ما يعرض الشيء بواسطة جلية، طبعا هذا اعتقد حتى راي السيد السستاني الله يحفظه في الرافد في علم الاصول يختار هذا الراي، وهو كون العرض الذاتي هو ما يعرض للشيء بواسطه في العروض جليه. وبس قلت لكم انا هو يعني تقريبا هذا الراي، هم لهم وجهه نظرهم في تقريبه وتحليله وكذا، فيقولون فقط المجاز لا يسمى عرضا ذاتيا، ما يثبت للشيء، العرض اللي يثبت لمعروضه مجازا هذا معرض، الباقي كله شنو كله عرض ذاتي. قلت لك يعني من حيث التحليل العلمي يعد من يعني من الآراء الضعيفة، يعني مو رأي قوي جدا، بحيث يعني ذكر أنا في وقتها حتى يعني سيد باقر مثلا يعني رفض هذا الرأي رفض قاطع، يعني ما يقتنع به بسهولة. هذه التعابير اللي مرت علينا قلنا وقت بعض التعابير، احنا مو نستوعب كل التعابير، يعني بعض التعابير المهمة. احنا بالأثناء أشرنا إلى رأي السيد الشهيد في أنه رأي السيد الشهيد وبالحقيقة هو رأي المتأخرين، إلا أنه قلت لك اللي يميز السيد الشهيد قدس سره إبداعه في طرح المطلب بدون تكرار. يعني إن شاء الله إذا توفقت وقرأت كتب السيد عنده جنبة إبداع واضحة، يعني في أسلوبه بالطرح، وجانب مشوق يعني بالنسبة إليه، ما يحسسك بالملل بالرغم من طول الكتاب أو طول المباحث، لأنه طرحه مشوق من جهة أنه تكرار ما تجد عنده حتى بالألفاظ، تكرار مو هو بنفسه لا يعني إحنا مثلا أنت تقرأ معالم تقرأ أصول تجي عناوين المسائل نفسها ترتيب المسائل نفسها إلا بفارق، هو لا مبدع في اختيار حتى العناوين، عنوان جديد شوف هذا مطلب جديد شنو، بعدين من تدخل به وذا بيه مثلا هو المطلب الفلاني اللي موجود بأصول مظفر أو بأي كتاب أصولي آخر، فهذه ميزة يمتاز بيها. ففي هذا المبحث ما يعني ما تغير أسلوبه، إنه هو أسلوب مشوق وبهذا المجال مبدع، ما حد ينكر هذا. وفي طبعا في غيره من المجالات رجل يعني نابغة في مجال طرحه، ويعني قياسا لعمر الشريف اللي كتب بهذه أو صدر منه نتاجه يعني النتاج مميز. المهم فيختار هو بالنتيجة يختار رأي المتأخري الحكماء، لكن في تحليل هذا الرأي تشوف عنده مثلا إبداع طبعا. وغيره من الأصوليين هم مقاصرين في هذا المجال، لأنه قلت لك أنا الأصولي وين يتوغل؟ مو مثل مناطقة. الآن من تجي تقرأ مبحث العرض الذاتي عند المناطقة تجي تشوفهم يعددون الأعراض بلا واسطة، بواسطة جزء، وقالوا لك هاي واحدة اثنين ثلاثة ذن الأعراض ذاتي، واحدة اثنين ثلاثة. نعم بعض المناطق لا يتوغل، يعني الأصوليين هو هذا شغلهم، الأصول كل مطلب ما بحث في محله من العلوم الأخرى. طبعا بعض الأصوليين يعتقد أنه علم الأصول ما إلى موضوع، ما إلى موضوع شنو يعني، يقول مو ما عندنا جامع بين مسائل العلم، هذه كذبة. علم الأصول عبارة عن ملجأ أيتام. شنو ملجأ أيتام؟ كل مسألة يعني مثلا نحوية، لغوية، منطقية، فلسفية، ما مبحوثة في علمها الخاص وإلها أثر بالاستنباط، نجيبها نبحثها بعلم الأصول. فقد تكون الأصول ما مسائل أصولها ماكو جامع بيناتها، هسه رأي يعني مطروح. فلذلك تشوف الأصولين وين يركزون على الجوانب اللي ما بحثت في كل مسألة بعلمها الخاص بي. واضح يعني مثلا صيغة افعل مثلا بالنحو بالصرف بالهذا، صيغة افعل يطرحوها، بس ما يطرحون انه اذا صدرت فهي على ماذا تدل؟ على الوجوب، على الندب، مشترك بين الوجوب والندب، تدل على الإباحة، معاني، هذا ما حد يبحثها الا في كتب الصرف بشكل بسيط جدا. يعني هم لا، يجي يستدل وكذا، شلون يدل على الوجوب، ما يدل على الوجوب، اللي قال يدل على الندب، رد هذا القول، الأدلة على خلافه. فتشوفهم يتوسعون بالبحث، هذا بحث العرض ذاتي هم من هذا القبيل. فلذلك الأصوليين أي ثغرة، أي خلل، أي ضعف في طرح المسألة في علوم أخرى هم يحاولون يغطوا ويسدوا. فلذلك تجدهم شنو مبدعين في تحليل العلاقة بين الموضوع، بين العارض والمعروض، وكون هذا العارض ذاتي فيركزون على تحليل العلاقة. واضح. سيد الشهيد قلت لك من هذا يعني الوسط، فلذلك وغيره طبعا من الأصوليين يهتم بتحليل العلاقة. لذلك هم أكثرهم يقولون إحنا العلاقة بين العارض والمعروض لا تعدو واحدة من علاقتين، اللي هي ترسمنا كون العرض ذاتي لموضوعه. العلاقة الأولى علاقة المحلية، يعني هو أن يكون المعروض محلا للعرض. والعلاقة الثانية هي علاقة المنشئية. يعني شنو علاقة المنشئية؟ يعني أن يكون الموضوع سببا في وجود العارض، سببا في وجود العارض. نعم قد هسه سببا مو شرط علة فاعلية، لا، وإنما وجود المحل يستتبعه وجود العرض، يستتبعه. يعني مثلا هسه قد تجتمع المحلية والمنشئية في شيء واحد، مثل الحرارة بالنسبة إلى النار. النار هم محل وهم سبب، هم منشأ. واضح. ومرات لا، تكون محلا لا منشأ، محلا لا منشأ، مثل مثلا الماء والحرارة. الماء والحرارة، الماء فقط محل الحرارة مو منشأ لها. واضح إن شاء الله. ومرة تكون منشأ لا محلا. مثلا النار بالنسبة للماء الحار بالمجاور، يعني الحرارة يعني الماء حار، الماء حار، النار بالنسبة إلى منشأ إلا أنها ليست بمحل. المهم السيد يفرقونهم، قد يكون منشأ وقد يكون. فهذا المهم في كتب الأصول، وهو المهم أيضا في تحديد العرض الذاتي من الغريب. يعني أنت من تجي مثلا في مرحلة عالية، أول ما تجي تركز تحلل العلاقة بين الموضوع والمحمول اللي على أساسها، على أساسها تقول هذا العرض ذاتي لو غريب. يعني شو تريد أنت بالذات، شو تريد من عندنا محل ومنشأ رأيك تتحرك به على هذا الأساس. واضح إن شاء الله. لذلك قلت لك الأصولين ركزون على، ولذلك هم قلت لكم أنه قراءة هذا المطلب في كتب الأصول للي يريد يعني يتوسع في قراءة هذا المطلب يقرأ أصول، لا يقرأ منطق. منطق ما بيشي، منطق كلام المناطق. نعم القدامى مثل ابن سينا، الخوازن، نصير الدين الطوسي، الفخر الرازي، لا عندهم تحليلات لهذا، بس مو بذلك المستوى اللي شنو اللي يتحدثون به الأصوليين في هذا، الأصوليون في هذا المجال. المهم وقعدنا قلت لكم أكو تعابير كثيرة، احنا أخذنا مجموعة مهمة من التعابير وقعدنا تعبير واحد، أو هن تعبيرين أحدهما راجع إلى الثاني، اللي هو تعبير العلامة الطباطبائي في تعليقته على الأسفار في كتب بداية ونهاية الحكمة، واللي يستفيد منها يميل إليها الشيخ المظفر في رأيه بالعرض الذاتي. العلامة طباطبائي يقول، وطبعا اللي أيضا عبارته قريبة من عبارة ابن سينا في الإشارات اللي قلنا البارحة فسروها الجماعة اختلفوا بتفسيرها، هو أن العرض الذاتي ما يعرض للشيء لذاته فقط. هذا تعبير العلامة طباطبائي. العلامة طباطبائي بهذا التعبير الغامض ويعرف هو ملتفت إلى غموضه، جعل لنا علامة دالة على معرفة العرض الذاتي، وأنه هذا يعرض للشيء لذاته فقط، يعني ما عنده لجزئه أو لأمر مساوي ما أدري شنو، هذا الحديث كله فقط لذاته فقط. يا بيا سيدنا لذاته فقط شنو، ايش تقصد به؟ قال أنا أجعل علامة لمعرفة العرض الذاتي. العلامة الشيخ المظفر قال هي بعد أنا ليش تعبير وعلامة، هي فقط هي العلامة أنا أعبر بها عن العرض، ليش تخليها على مرحلتين، ليش تخليها على مرحلتين يا علامتنا طباطبائي، تقول هو ما يعرض الشيء لذاته وعلامته أو يميزه أو لازمه، ليش تتعبر باللازم؟ هو هذا اللازم أو العلامة هي يقول هي هذا ملاك العرض الذاتي وريحنا، بعد ليش تطول السالفة مرحلتين تعبيرين؟ وواقعا هو محق، بس دقة العلامة الطباطبائي أنه تخصص في هذا المجال يقول لك لا احنا زحمة نعبر باللازم وريد الملزوم، وريد لا احنا نعبر بالتعبير الأصلي ونقول ما يدل على التعبير الأصلي هو هذا. المهم يا شيخنا المظفر يا علامتنا طباطبائي شنو التعبير الآخر؟ قالوا العرض الذاتي هو، طبعا المظفر يقول العرض الذاتي هو، علامة طباطبائي يقول لا، ما يميز العرض الذاتي، ما يميز العرض الذاتي هو أنه ماذا، كل ما يؤخذ في حد الموضوع أو بالعكس، بالعكس شنو؟ قال ما يؤخذ الموضوع في حده. فإذن هذا التعبير الآن، ما يؤخذ العرض الذاتي هو كل ما يؤخذ في حد الموضوع وكل ما يؤخذ الموضوع في حده. يا أولا خلينا نجي نشوف شنو يا موضوع يتحدث عن الموضوع، موضوع المسألة لو موضوع العلم موضوع المسألة لو موضوع العلم يقولون لا احنا مو نريد موضوع المسألة هذا موضوع المسألة. يعني كل مسألة نجي ناخذ موضوعها ونقول شنو عرفوها، فكل ما يؤخذ في تعريف في حد هذا الموضوع هو شنو عرض ذاتي له. نقدر احنا بس احنا كلامنا الان وين نريد نعرض نوصل مو لحد موضوع المسألة، نريد نوصل لا موضوع العلم ما هو. واضح؟ طبعا هي شائبة الدور على هذه الضابطة جدا واضحة. يعني احنا اذا ولذلك اعتقد العلامة طباطبا جعلها علامة مو تعريف للعرض الذاتي، لانه ملتفت الى ان هذا التعبير بدور واضح. لانه احنا شو نريد نعرف ما هو موضوع العلم؟ تقول موضوع العلم هو ما يؤخذ في حد الموضوع او يؤخذ الموضوع في حده. صار عندي يعني الموضوع معلوم واجي اشوف تعريفه واقول ذن كل شيء وارد في تعريف الموضوع هو عرض ذاتي للموضوع، فش يستدعي ان يكون الموضوع معلوما قبل ان يكون معلوما، وهذا هو ملاك الدور. فشائبة الدور واضح. المهم هسه بغض النظر عن شائبة الدور في هذا التعبير، السيد الطباطبا والشيخ المظفر يقولون يا با احنا لمعرفة العرض الذاتي، يعني لمعرفة مثلا الأعراض الذاتية بالنسبة إلى موضوع إلى علم النحو، كل شيء يؤخذ في تعريف الكلمة في حد الكلمة فهو عرض ذاتي للكلمة، وكل شيء تؤخذ الكلمة في حده الموضوع يقع في حده فهو شنو فهو عرض ذاتي للكلمة. يعني بعبارة أخرى خلينا نطبق. طبعا هم بذول الفلاسفة يجيبون مثال موضوع الفلسفة اللي هو الوجود. زين، الوجود أول إشكال يرد عليهم تفسير الوجود، أنا وأنتم من جيتوا أصلا للوجود قلتوا لا يحد، بديهي الوجود بديهي لا حد له. زين، شلون تقولوا موضوع علم الفلسفة وما يأخذ في حد، هو أصلا ما عنده ما في حد، أو يأخذ الموضوع في حد. نعم، الشق الثاني إيه؟ يعني كل شيء يقع الوجود في حده، مثلا الواجب موجود. نعم صحيح، فهنا أخذ الوجود، هم هناك ما يفرقون بين الوجود والموجود، هم يقولون الواجب موجود ما عندهم فرق، يعني الواجب يعني وجود وجود، عندهم مرادفة في كثير من الأحيان بين الوجود والموجود. لكن من أجي أقول أني ما يؤخذ في حد الموضوع، موضوع الفلسفة ما هو الوجود، شنو حده؟ تقول ما إلى حد، شلون أعرف العرض ذاته؟ لذلك هو حتى العلامة الحلي من يجيب مثال بالبداية بالنهاية مثال للشق الأول من الضابطة، يقول الواجب ينقسم إلى واحد وكثير، إذن هذا واحد الوجود إلى واحد ومتكثر، إذن هذا هو حد الوجود. انت اصلا الوجود انت تعترف تقول الوجود لا حد له وما يذكر له من التعاريف انما هو تعريف لفظي، مو؟ فخلينا هسه من الفلسفه ومن هذا وش اسمه هذه الاشكالات الوارده عليه تنحل مو يهم هذا، احنا المهم نريد نفهم الفكره اللي 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 يطرحوها العلامه طباطبائي والشيخ المظفر، هو ان كل ما يؤخذ في حد الموضوع فهو عرض ذاتي، وكل ما يؤخذ الموضوع في حده فهو عرض ذاتي. يعني شنو؟ خلينا نطبق على علم واضح بالنسبة لنا، حتى كل ما يؤخذ نفرض أن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث البناء والإعراب، كل ما يؤخذ في حد الكلمة فهو عرض ذاتي للكلمة. يعني الكلمة مو عرفناها، ما هي الكلمة؟ قالوا هي قول أو لفظ مفرد مفيد بالوضع، مو مفيد فائدة عامة بالوضع. هذه كلها القيود اللي أخذت في حد الكلمة هي أعراض ذاتية للكلمة. ليش؟ يقول لأنها تعريف العرض ذاتي ينطبق لأنها تعرض للكلمة لذاتها، فكون لفظ عرض ذاتي، كون مفرد، كون الكلمة مفردة أو الوصف المفرد عرض ذاتي للكلمة، مفيدون عرض ذاتي للكلمة، إفادته بالوضع عرض ذاتي للكلمة، فهذه كلها أعراض ذاتية لأنها تعرض للشيء لذاته من دون واسطة. بعد يقول كل ما تأخذ كل شيء أو كل مصطلح أو كل موضوع في مسألة تدخل الكلمة في حده، هذا أيضا شنو؟ الموضوع يعتبر عرض ذاتي لما أخذت الكلمة في حده. يعني الآن من أجي أقول الفاعل هو كلمة، كلمة مثلا تدل على من صدر منه الحدث، من صدر منه الحدث مرفوعة، فهذا الفاعل أخذت الكلمة في حده. هسه حتى وإن لم تذكر صريحا في تعريفه، احنا من مرات نجي التعريف الفاعل، تعريف المفعول، تعريف الحال، تعريف التمييز، تعريف المبتدأ، طبعا كلها هذه هي شنو؟ هي كلمات، فبالنتيجة الكلمة مأخوذة، مأخوذة في حدودها حتى وإن لم تذكر، حتى وإن كان جنسا أو قيدا مطويا، إلا أنه واضح بالمراد. فحينئذ شنو؟ يعتبر الفاعل بالنسبة للكلمة عرضا ذاتيا، وأنه مما يعرض للكلمة بلا واسطة. واضح. المشكلة اللي تواجه هذا التعبير، أولا مشكلة الدور، وأنه أنا يكون قبل ما أعرف العرض الذاتي كون ذاتي لو غريب، أنا يكون عندي معرفة بالموضوع، في حين إحنا شنو غرضنا أصلا من موضوع العلم، من البحث عن موضوع العلم غرضنا إحنا نريد نعرف العرض الذاتي شنو، الموضوع شنو. عفوا، إحنا أول خطوة قلنا شنو؟ الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذات، وانتقلنا إلى تفسير العرض الذاتي. فإحنا هذه الهوسة اللي صار الأسبوع بيها شنو؟ على أساس نريد نعرف الموضوع ما هو، بينما هذا التعبير تقول أنت كل عرضه هو ما يأخذ في حده، فكون الموضوع معروف سابقا. فالمشكلة الكبيرة اللي واجهها هذا التعبير، هذا التعريف للعرض الذاتي، مشكلة الدور، وخصوصا على رأي الشيخ المظفر، لأن الشيخ المظفر جعل هذا تعريف للعرض الذاتي، في حين العلامة طباطبائي لا ملتفت، العلامة طباطبائي قال ضابطة العرض الذاتي هو ما يعرض الشيء لذاته ويتميز بأخذه في حد الموضوع أو أخذ الموضوع في حده، فجعل علامة حتى شنو؟ بيقول لك هذا مو تعريف، أنتوا المشكلة عندكم وجود الدور أو تحقق حصول الدور في التعاريف، مشكلة التعريف لا يكون دوريا، أنا ما مو بالتعريف، هذه علامة مميزة للتعريف، فإذا كان بها دور ما يضر. شيخ المظفر ما أدري هسه بعد شنو الندعاء، ما عملت مثل هذه. هذه المشكلة الأولى اللي واجهها هذا الطرح. المشكلة الثانية أنه هذا تقريبا اللي هو ما يعرض للشيء لذاته، هذا تقريبا خلط بين الذاتي في بحث العرض الذاتي والغريب، وبين الذاتي في كتاب البرهان. أنت إذا تجعل للذاتي الذي تريد أن تميزه عن الغريب، تقول هو ما يعرض للشيء لذاته فقط، كالذاتي في كتاب البرهان شنو بعد؟ أكو مرتبة أعلى من هذا؟ ما أكو مرتبة أعلى من هذا. نحن جاي نقول بحثنا، أول مقدمة قدمناها قلنا بحثنا في العرض الذاتي أعم من الذاتي في باب الكليات، ومن الذاتي في كتاب البرهان. واضح إن شاء الله، لأنه الذاتي في كتاب البرهان إلى بحث الخاص هناك وتحليل الخاص، تحليل العلاقة بين الموضوع والمحمول. هذا يعني أبرز ما يمكن أن يطرح هنا في المقام بما يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل موضوع العلم. المرحلة الثانية وهي المرحلة الصغروية اللي هي العلم الذي نحن بصدد دراسته، علم المنطق، ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع؟ هل موضوعه واحد، متعدد، متفق عليه، مختلف به؟ الآراء المطروحة في موضوع علم المنطق ما هي؟ ما هو الصحيح منها؟ الآن نقرأ ما يتعلق بالمرحلة الأولى حتى غدا إن شاء الله نتحدث في المرحلة الثانية. قال في المتن: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هو هو. طبعا هذا أيضا من التعابير المهمة اللي تتحمل تفاسير كثيرة. أي بالضبط، يعني أيضا شلون بلا واسطة في العروض، نفس الشيء. هذا المقدار فقط احنا نتحدث به. قال: أقول قد سمعت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوع. هذا على الرأي المشهور في تمايز العلوم بتمايز الموضوع. ولما كان موضوع المنطق أخص من مطلق، مو أخص وإنما لكوني مصداق من مصادقه، قلنا هذا كبرى وهذا من صغرى من صغرياتي، والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، وجب أولا هذه المرحلتين اللي قلنا عليها، وجب أولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى تحصل معرفة موضوع علم المنطق. المرحلة الثانية: فموضوع كل علم مطلقا ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب. فبدن الإنسان موضوع علم الطب لأنه كل مسائل شنو تدور حوله. طبعا هذا الطرح القديم، بعضهم يقول أكثر من موضوع لعلم الطب، الأدوية هم موضوع لعلم الطب، لذلك جماعة التعدد والوحدة في الموضوع يناقشون في هذه الأمثلة كثيرة. فإنه يبحث فيه في علم الطب عن أحواله، يعني عن أحوال بدن الإنسان من حيث الصحة من حيث الصحة والمرض. وكالكلمة لعلم النحو فإنه يبحث فيه في علم النحو عن أحوالها، يعني عن أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء. الآن يابا أنت يا شارحنا يا مصنفنا، شنو العرض الذاتي بالنسبة إليك؟ يقول الشارح، يقول إحنا المصنف هيك عبر، قال العوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو. بس هذا لما هو هو قلت لك هم ممكن أن تفسر بهذا، ممكن أن خلي نشوف. أي شارح راح يساعدني. أي لذاته كالتعجب اللاحق لذات الإنسان. يعني إحنا هسه قبل أي، لو نقرأ ما يعرض للشيء لما هو هو، شو نقول؟ نقول هذا تعبيره نفس تعبير ابن سينا، من قال ما يعرض للشيء من جوهره أو لجوهره وماهيته. لما هو هو يعني شنو؟ يعني لماهيته. زين، خلينا نشوف تفسير الشارح. بالضبط نفس تفسير الخواجة نصير الدين الطوسي لكلمة ابن سينا، بالضبط. أي لذاته يعني بلا واسطة، كالتعجب اللاحق لذلك الإنسان. بس المثال طبعا به مشكلة، هو المفروض الناطق بالنسبة لي، لأن التعجب يعرض الإنسان بواسطة النطق، واضح شيخنا؟ زين. أو تلحق الشيء لجزئه، شوف الاثنين، لذاته لجزئه، كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة جزئه اللي هو الحيوانية، أو تلحقه بواسطة أمر خارج مساوي، خارج عنه مساوي، كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. الآن سؤالي، هذا رأي المتأخرين لو رأي القدماء شو تقولون؟ يعني احنا شنو رأي القدماء؟ رأي القدماء قالوا أربعة على عرض الذات، ما يعرض شيء لذاته لجزئه مطلقا، لا عام المساوي والأمر خارج مساوي. هسه لذاته واضح عنده الأول، والرابع هم واضح اللي هو بواسطة أمر خارج مساوي اللي هو الضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. بقل الثنين الوسطيات إيش عبر هنا القطب الرازي؟ قال تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة جزئه اللي هو الحيوان، حيوان أعم له مساوي أعم، فإذا ما دام دخل الأعم يعني شنو؟ يعني المساوي هم داخل، وإن كان ما جاب له مثال ولا ذكره، بس من جاب لنا مثال، مثال الجزء الأعم، ما يعرض للشيء بواسطة جزئه الأعم، يعني المساوي من باب أولى داخل. فصار عنده يا رأي هذا ذن رأي القدماء، رأي القدماء. والتفصيل ها هنا، خلينا نشوف بعد نأكد هذا المعنى له. والتفصيل ها هنا أن العوارض ست، احنا ايش قلنا هناك؟ ستة لو سبعة؟ سبعة احنا قلنا. خلينا نشوف شنو الفرق. لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج، لحد الآن متفقين. فبس الستة نخلي تحتها خط، يعني يا جزء يا قسمين دمجهن بقسم. خلي نشوف. والأمر الخارج شوف الآن لذاته واحد، لجزئه ما قسم، لجزئه ما قال لجزئه المساوي ولجزئه الأعم. هنا ذن اثنين، اثنين هن جمعهن بتعبير واحد لجزئه. فلجزئه احنا فصلنا ايش قلنا؟ بواسطة جزئه المساوي أو الأعم. فهنا اثنين عندنا احنا، هو دمجهن بواحد، احنا صار عندنا العدد سبعة هو عنده ستة، واضح. فالآن اتضح عندنا انه شلون، ليش قلنا انه هذا تعبيره هو رأي القدماء؟ لأنه تعود القطب الرازي أن يعبر عن الجزء ويجمع به قسمين، الجزء المساوي والجزء الأعم. قال والأمر الخارج عن المعروض عبارة عن أربعة أقسام، يعني ما يعرض للشيء بواسطة أمر خارج، إما مساو له أو أعم منه أو أخص منه أو مباين. وعندنا اثنين هناك ستة، إحنا الثاني قلنا لا مو واحد وإنما اثنين، عديناهن سبعة. هو لا يقول ما يعرض واصلة جزئه يعتبرهن قسم واحد، جزء مساوي عام نفس الشيء. فالثلاثة الأول وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي بواسطة أمر خارج مساوي تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض. الآن أما العارض للذات فالمنشئية ظاهرة كونه ذاتي، ليش؟ لأنه يعرض بلا واسطة، فشنو تكون الذات منشئا له. وأما العارض للجزء، الآن ما يعرض للشيء بواسطة جزئه، شلون هذا؟ شنو السبب سميته ذات؟ هذا التحليل المناطقة للعلاقة بين المعروض، بس هذا الأصدر الثلاث، في حين الأصوليين قد يكتب لك 20 صفحة في هذا التحليل. وأما العارض للجزء فلأن الجزء داخل في الذات، والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجملة. وأما العارض للأمر المساوي أيضا يعتقدون أنه الملاك الذاتية موجود فيه، فلأن المساوي يكون مستندا إلى الذات والعارض مستند إلى المساوي، والقياس المساواة هذا، والمستند إلى الشيء والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء. يعني شنو؟ يعني أنا مستند على شيخ حيدر وشيخ حيدر مستند على شيخ جواد، فبالنتيجة أنا مستند على شيخ جواد. فريد يقول هذا العارض الذي يعرض المساوي الخارج هو بالحقيقة مستند إلى تلك الذات، زين، فيكون العارض أيضا مستندا إلى الذات. والثلاثة الأخيرة اللي هي بالحقيقة أربعة في مقابل رأي القدماء، عفوا الاربعه في الثلاثه الاولى اللي هي اربعه، الثلاثه الاخيره اللي هي الغريبه، والثلاثه الاخيره وهي العارض لامر خارج اعم من المعروض كالحركه اللاحقه للابيض بواسطه انه جسم وهو أعم من الأبيض وغيره، هذا واحد. والعارض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان الثالث. والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباينة للماء تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض. والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها، فلذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد مقام المحدود. فهنا يقول بدل ما يقول عرض الذاتي قال ما يلحقه لما هو هو. إذا تمهد هذا فنقول موضوع المنطق هو إن شاء الله. الحمد لله.